السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء أحد الأيام من شهر نوفمبر من عام 2000، وبالتحديد في مدينة اسمها أوغوستا في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تم استدعاء رجال الإطفاء للتعامل مع حريق في واحد من المنازل المتنقلة والموجودة على الجانب الغربي من المدينة. حرائق المنازل المتنقلة من المعروف أنها من الحرائق اللي بتشتعل بسرعة كبيرة جدا، وممكن خلال فترة بسيطة يكون الحريق أتى على المنزل بشكل كامل، وده بسبب طبيعة الخامات المستخدمة في بناء المنزل وكمان الأشياء اللي ممكن تكون موجودة داخل المنزل. رجال الإطفاء استغرقوا 10 دقائق للسيطرة على الحريق، ولما دخلوا البيت شافوا ما أتت عليه النيران، واللي ما كانش فقط فرش البيت أو الأثاث ولكن صاحبة البيت نفسه واللي كان اسمها إيديث آن هينز. وجدوها وقد فارقت الحياة داخل الحمام، وكان واضح أنها ما قدرتش تهرب من النار ومن الدخان. آن كانت مطلقة وكانت مصابة بإعاقة بسبب عملها في شركة اسمها شركة كيندل، واللي كانت متخصصة في صناعة الضمادات الجراحية. المعاينة المبدئية أظهرت أن الحريق حصل في غرفة نوم إضافية موجودة داخل البيت، وكانت آن بتستخدمها كمخزن، ولكن في نفس الوقت التقرير لم يذكر إيه سبب الحريق بالتحديد، ولكن كان المعتقد أنه حريق كهربائي. لكن أثناء تشريح جثة آن ظهرت مفاجأة، الطبيب الشرعي لم يعثر على أي آثار لاستنشاق الدخان أو السخام داخل الرئتين أو القصبة الهوائية بتوع آن، واللي من الطبيعي إنهم يكونوا موجودين بسبب الطريقة اللي يفترض إنها ماتت بيها. والأخطر من كده إن الطبيب الشرعي عثر على كسور في عظام الرقبة، واللي هي إشارة مباشرة للخنق، وبالتزامن مع كسور الرقبة كان في علامات لأظافر على رقبة آن، وده معناه إن آن تعرضت لعنف كبير قبل وفاتها. وكان الاستنتاج النهائي في تقرير الطبيب الشرعي إن آن كانت متوفية بالفعل قبل بداية الحريق. وكان السؤال المهم أمام المحققين: من أراد موت آن ولماذا؟ وهل الحريق ده كان مجرد صدفة ولا محاولة للتغطية على الجريمة؟ قضية فيها الكثير من المفاجآت والإثارة، وأنا على يقين إنها تعجبكم إن شاء الله. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، يا ريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. ومن المفارقات العجيبة إن آن لغاية قبل 3 أيام فقط قبل الحريق كانت عايشة في منزل أكبر على بعد حوالي 12 كيلومتر تقريبا من مكان الحادث، ولكنها كانت بتمر بضائقة مالية علشان كده قررت إنها تبيع منزلها. ستيف كولبرسون ابن أخو آن واللي كان مسؤول عن إدارة أملاكها بحث وسط أنقاض البيت المحترق ودور على أي سجلات مالية خاصة بآن. المحققين ومعهم ستيف دوروا في كل حاجة جوه البيت، وكان في احساس ان الوضع مش طبيعي وكان في حاجات مش موجوده، لدرجه انهم مثلا لم يعثروا على مفاتيح ومحفظه ان. ولكن كان من الحاجات المثيره للاهتمام اللي عثر عليها المحققين عقود موقعه بين ان وشخص اسمه مايكل براينت. العقد كان لبيع منزل ان الى براينت. ان كانت بالفعل نقلت ملكيه البيت الى براينت، ولكنها لسبب ما غير معروف لم تتلقى المبلغ المتفق عليه نظير عمل البيع، واللي كان 25,000 دولار. أما بالنسبة للحريق، المحققين في بداية الأمر كانوا بيعتقدوا أنه مجرد حريق عرضي سببه مشكلة كهربائية، ولكن بعد تقرير الطبيب الشرعي اللي قال أن سبب الوفاة هو جريمة قتل وليس مجرد حادث، المحققين قاموا باستدعاء واحد من خبراء الطب الشرعي المتخصصين في مجال تحقيقات الحرائق، واسمه مايك لين. وكان السؤال الأول والمطلوب أن مايك لين يلاقي له إجابة: هل الحريق ده حريق متعمد ولا حريق غير متعمد؟ واذا كان متعمد فازاي حصل الحريق وفين بالظبط بدا الحريق؟ وبدا مايكل لين فحص ومعاينه مكان الحريق بمنتهى الدقه، يدخل كل غرفه ويحاول يشوف اين بدا الحريق وازاي انتشر. وحسب ما بيشرح مايكل لين وبيقول: لو كان عندك مساحه كبيره حصل فيها حريق ممكن تحديد تدفع تدفق الحريق أو مسار الحريق عن طريق قطع الجزء الخشبي في الجدار إلى قسمين، وبعد كده لما تنظر من أعلى إلى الجزء الخشبي ده بتقدر تشوف من أين جاءت النار وكيف انتشرت وفي أي اتجاه. وفي الحالة اللي معانا هنا النار بدأت من الزاوية في الجزء الخشبي واتحركت في الاتجاهين بالشكل ده، وده ممكن تشوفه من حجم الضرر اللي بيكون أكبر عند النقطة اللي بدأ منها الحريق. بعد كده لين بدأ في رسم مخطط للأرضية وكمان رسم أنماط الحريق، وكان بيعلم ويحط أسهم على مصدر الحرارة. وفي نفس الوقت مايكل لين كان بيبحث عن أي آثار لمواد سريعة الاشتعال زي البنزين أو الجاز. مايكل لين قام بقطع الجزء السفلي من واحد من الأعمدة الخشبية اللي كانت موجودة جوه البيت، وعلى الفور شم رائحة مادة من المواد سريعة الاشتعال. لين بياخد الأجزاء الخشبية دي وأي بقايا تانية محترقة من مكان الحريق وبيحطها في وعاء مخصص وبيقوم بإرسالها إلى مختبر الطب الشرعي. ومع كل هذه الإجراءات والجهود كان السؤال الأكثر أهمية لازال موجود: من كان يريد موت آن وإيه السبب؟ حسب كلام ستيف، آن ما كانتش منخرطة في الحياة الاجتماعية بشكل كبير، وكانت في بعض المرات القليلة بتخرج مع بعض الأصدقاء، يروحوا مكان يقعدوا مع بعض يتكلموا ويشربوا حاجة، لكن مفيش أكتر من كده. وبناء على المعلومات الأولية عند المحققين كان عندهم مشتبه واحد هو أكثر منطقية من أي شخص آخر هو المستفيد من موت آن. مايكل براينت واللي كان عمره 31 سنة كان زميل آن في المصنع اللي كانت شغالة فيه. براينت كان اشترى بيت آن القديم كنوع من الاستثمار. البيت اللي آن كانت عاشت فيه 20 سنة واضطرت تبيعه علشان تدفع مصاريف الرهن العقاري اللي كان متبقي عليها، وكان المبلغ المتفق عليه زي ما قلنا هو فقط 25,000 دولار. ولما الشرطة اتكلمت مع براينت قال انه بالفعل سلم آن شيك بقيمة المبلغ كامل، وبناء على كده وقعت على نقل ملكية المنزل. ولكن المحققين لم يعثروا على اي دليل ان آن قامت بالفعل بصرف الشيك ده، وكمان ما كانش له اي اثر فيما تبقى من حريق المنزل. ولما ستيف ابن اخو آن طلب من براينت اصدار شيك تاني رفض تماما انه يعمل كده. وطبعا براينت اخبر المحققين انه ملوش اي علاقة بالحريق او القتل، وكان عنده حجة غياب قوية. مايكل في وقت الحريق كان مع زوجته في واحد من المطاعم على بعد 30 كيلومتر تقريبا. بعد العشاء براينت وزوجته راحوا الى السينما. براينت كان معاه بالفعل تذاكر السينما وفاتورة المطعم. زوجة براينت اكدت كلامه وقالت انها ما عندهاش اي سبب يخليها تكذب. ولكن المحققين بعد كده عرفوا معلومة غريبة ومهمة جدا. واحد من اصدقاء براينت اتصل بيه في الليلة دي وقال له ان في حريق وقع في منزل آن، ولكن رد فعل مايكل كان غريب. قعد يقول ازاي ده حصل وبدأ في البكاء. مايكل كان بيبكي رغم المكالمة ما كانش فيها اي كلام ان آن ماتت. والمعلومة دي اخبرت المحققين ان هم ماشيين في الطريق السليم. وفي نفس الوقت خبيرة الطب الشرعي لوريل ماسون كانت بتعمل اختبارات علشان تعرف هل تم استخدام مواد سريعة الاشتعال في حريق منزل آن او لا. الاختبار اللي بتعمله آن بيكون من خلال تسخين العينة اللي جت من مكان الحريق. عملية التسخين دي بتحول اي بقايا للسوائل السريعة الاشتعال الى غاز، وبعد كده بيتم امتصاص الغاز ده على شريط من الفحم، وبعد كده بيتم تحليل العينة ومقارنتها بقاعدة بيانات فيها اكثر من 750 مادة، وكانت نتيجة العينة التي تم اخذها من منزل آن ايجابية لعنصر البنزين. ومع النتيجة دي اصبح عند المحققين رغبة شديدة في معرفة مين كان اخر شخص داخل منزل آن في يوم الحريق. المحققين عرفوا من الجيران انهم شافوا شاحنة مايكل براينت امام منزل آن حوالي الساعة 3 عصرا، لكن بعد كده وبحلول الساعة 5 عصرا الشاحنة ما كانتش موجودة. ومن المعروف عند المحققين ان الحريق لم يبدأ الا بعد 2 ساعة من التوقيت ده، في الوقت اللي كان فيه مايكل براينت وزوجته في المطعم، وبعد كده راحوا للسينما في مكان على بعد ما بين 15 ل 20 دقيقة من منزل آن. ولكن ورغم المعطيات دي، خبير الطب الشرعي ومحقق الحرائق مايكل لين كان عارف من خلال خبرته ان ممكن بطريقة ما واحد زي براينت يقدر يشعل الحريق في منزل آن في نفس الوقت اللي يكون موجود فيه في السينما على بعد 20 دقيقة وبعد ساعتين، وده عن طريق ما يسمى بجهاز الإشعال المتأخر، وده من خلاله يقدر الشخص اللي بيشعل الحريق انه يشعل الحريق فعلا بينما هو يكون في مكان تاني بعيد تماما. وممكن من خلال الأجهزة دي ان الحريق يبدأ في الاشتعال بعد عدة دقائق او عدة ساعات، وفي بعض الأجهزة المعقدة يكون الحريق بعد عدة ايام. والحقيقة ان كان في نقطة مهمة متعلقة بحجة الغياب اللي قالها براينت، والنقطة دي بتقول مين الشخص الطبيعي اللي ممكن يروح مطعم وبعدها يروح سينما وبعدين يحتفظ بفاتورة المطعم وتذاكر السينما ويخليها معاه، الا لو الشخص عارف انه يحتاج الحاجات دي علشان يثبت انه كان موجود في مكان معين في وقت معين. المحقق سكوت بيبلز بدأ يتحقق من خلفية مايكل براينت ويشوف تاريخه ايه بالظبط، واكتشف ان براينت كان متزوج قبل كده، علشان كده قرر يتصل بزوجة براينت السابقة. والحقيقة ان زوجة براينت السابقة قالت معلومات مهمة جدا مثيرة للاهتمام. زوجة براينت قالت للمحققين انه كان عنده ولع بالنيران والالعاب النارية، والغريبة انها كمان قالت للمحققين ان المنزل اللي كانت بتمتلكه هي وبراينت احترق فجأة وبشكل غامض عن اخره. وقبل واقعة حريق المنزل دي، براينت كان اصر عليها انها تروح تزور ابوها وامها وتاخد الكلب بتاعهم معاها، وقالت ان هي ما كانتش حابة تروح تقضي الليلة في بيت ابوها وامها، ولكن براينت اصر. والمفاجأة ان كان فيه مبلغ تأمين كبير على البيت، وكان رأيها ان براينت هو اللي اشعل البيت بنفسه. المحققين عرفوا كمان ان براينت كان استأجر شقة تانية قبل حريق المنزل بتاعه هو وزوجته، وان زوجته ما كانتش تعرف المعلومة دي. وتخيلوا العربية بتاع براينت كمان كانت اتحرقت في الحريق بتاع المنزل، وطبعا العربية كمان كان عليها تأمين. والغريبة ان اطارات السيارة كانت من نوع مميز جدا وغالي، فتخيلوا اللي حصل. براينت قام بإزالة الإطارات من العربية قبل الحريق وادها مكان تاني بعيد تماما علشان ما تتحرقش مع البيت ومع العربية. يا لها من مصادفة عجيبة. ورغم ان التصرفات دي مثيرة للشكوك، الا انها ما كانتش دليل على ان براينت له علاقة بجريمة قتل آن هينز. الشرطة لما كانت بتتكلم مع اصدقاء براينت كانوا بينفوا تماما فكرة ان براينت ممكن يكون متورط في جريمة من اي نوع، ولكن وفي معلومة جديدة الشرطة عرفت ان براينت تلقى تدريب في فرقة الإطفاء في المصنع اللي بيشتغل فيه. طبعا من الوارد جدا ان في تدريبات زي كده ممكن الشخص يتلقى تدريب عن كيفية عمل أجهزة الإشعال والتعامل معاها واكتشاف أجهزة الإشعال ديت، وازاي ممكن تقوم بالتحقيق في مكان حصل فيه حريق متعمد، ومعلومات كتيرة مهمة جدا ممكن تساعد شخص زي براينت علشان يرتكب الجريمة دي. والغريب ان براينت كان بيتعاون جدا مع المحققين وبيجاوب على كل الأسئلة اللي بيسألوها له، ولكن عند نقطة معينة لما بدأت الأسئلة تكتر براينت توقف عن التعاون مع المحققين، وده اللي خلاهم يطلبوا منه انه يخضع الى اختبار كشف الكذب. براينت وافق انه يخضع الاختبار، ولكن في آخر لحظة قبل تحديد الموعد تراجع. والمشكلة ان المحققين فعلا ما كانش عندهم اي دليل قوي يربط براينت بالجريمة، ولكن ورغم الادلة القليلة دي قدر المحققين ان هم يحصلوا على مذكرة تفتيش لمنزل براينت، وكان من بين الاشياء اللي تمت مصادرتها هو جهاز الكمبيوتر الخاص ببراينت. ولما المحققين قاموا بفحص الهارد ديسك او ذاكرة الحاسب الالي حصلوا على كم هائل من المعلومات. اول معلومة مهمة ان المحققين عرفوا ان قبل الموعد اللي كان يفترض ان براينت يخوض فيه اختبار كشف الكذب، كان عمال يدور على مواقع الانترنت على كيفية التغلب على جهاز كشف الكذب، وطبعا بعد كده رفض انه يخضع للاختبار. المحققين كمان فتشوا المخزن العلوي اللي كان موجود في بيت براينت، وهناك اكتشفوا حاجات غريبة. المحقق سكوت بيبلز بيقول انه شاف على الارض ما يوجد يشبه المذبح الخاص بعبادة الشياطين، وكان فيه مرسوم نجمة خماسية وشموع وأشياء كتير محروقة. وفي جراج منزل براينت المحققين عثروا على دليل تاني مهم جدا، لفة من نوع السلك المنصهر، والسلك المنصهر ده اللي بيستخدم في بناء أجهزة تأخير الاشتعال. طبعا النوع ده من السلوك مش من الطبيعي انك تلاقيه جوه اي بيت. المحققين كمان لما رجعوا السجلات المالية الخاصة ببراينت اكتشفوا انه كان غرقان في الديون. دخله السنوي كان ما بين 80 إلى 90 ألف دولار، لكن ستايل الحياة اللي كان عايش فيه كان تقريبا يوازي ضعف المبلغ ده. براينت كان عايش على القروض، والمنزل بتاعه اللي كانت قيمته ممكن تصل الى 200 ألف دولار كان اكبر بكتير من امكانيات براينت المالية. ومع كل الادلة دي تم اخيرا القبض على مايكل براينت وتوجيه إليه تهمة الحرق العمد والقتل. وحسب كلام فريق الادعاء، الدافع من الجريمة كان واضح، وهو باختصار الجشع والمال. مايكل براينت كان بيعمل مع آن في نفس المصنع، ولما آن اشترت المنزل المتنقل وعرضت منزلها القديم للبيع، براينت عرض عليها انه يشتريه. براينت قام في البداية بسداد القروض اللي كانت متأخرة على منزل آن، وبعدين خلى آن توقع على نقل الملكية، وبعد كده أعطى آن شيك بمبلغ 25 ألف دولار، اللي هو المبلغ المتفق عليه تمن للبيت. لكن براينت طلب من آن ان هي لا تقوم بإيداع او صرف الشيك لغاية لما يقوم بتغطيته في رصيده في البنك. لكن اللي حصل بعد كده انه خلاه يتأخر عن الالتزام بالمواعيد اللي قال عليها، وخلاه بيماطل معاها باستمرار لغاية لما جه يوم الحريق وقالت له ان هي هتروح للبنك وتقدم الشيك سواء هو وافق او موافقش. طبعا آن عملت كده لانها كانت وقعت بالفعل على نقل ملكية البيت الى براينت، يعني هو اخذ البيت ومدهاش الفلوس، وكان اصبح عندها يقين ان براينت مش ناوي يدفع الفلوس اللي عليه. المحققين بيعتقدوا ان براينت ذهب الى منزل آن في يوم الجريمة علشان يطلب منها انها ما تقومش بايداع الشيك، ومحدش يعرف ايه الحوار اللي دار بينهم بالظبط جوه البيت في اليوم ده. ولكن اللي واضح ان براينت قام بضرب آن على مؤخرة رأسها وبعد كده خنقها، وبعد كده براينت جر جثة آن إلى الحمام، ثم بدأ يفتش في الأوراق الخاصة بآن لغاية لما عثر على الشيك اللي بقيمة 25 ألف دولار. أخذ الشيك وبعدين قام بسكب البنزين على جسد آن، وكمل ده في غرفة المعيشة والممر الأساسي في البيت وحتى الباب الأمامي. ولكن طبعا ما كانش يقدر يقوم بإشعال النار في المنزل لأن عربيته كانت واقفة قدام منزل آن، وكان محتاج وقت علشان يرتب حجة غياب قوية. استخدم السلك المنصهر وبعض الأدوات التانية علشان يعمل جهاز تأخير الاشتعال، وبعد كده مشي من البيت. براينت بعد كده تعمد ياخد زوجته ويروح لمطعم على بعد 25 أو 30 كيلو زي ما قلنا. سابوا المطعم الساعة 6:41 دقيقة مساء، وبعدين راحوا على السينما الساعة 7 مساء. وحوالي الساعة 7:30 جهاز تأخير الاشتعال اللي براينت عمله في منزل آن أشعل النار في المنزل، وده في نفس الوقت اللي كان آن وزوجته موجودين في قاعة السينما وحواليهم الكثير من الشهود. وعلى الرغم من خطط براينت المدروسة بعناية، إلا أنه ارتكب خطأ كبير. لما جاله الاتصال من صديقه اللي أخبره أن في حريق في منزل آن، رد فعل براينت كان مبالغ فيه وغريب، مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص المتصل لم يذكر أي شيء عن موت آن في الحريق. الخطأ ده اللي وقع فيه براين رغم اعتقاده إن هو على درجة عالية من الذكاء وهتخليه يقدر يهرب بجريمته، ومن خلال الخطأ ده المحققين بدأوا يركزوا معاه. والحقيقة ان الحريق لم يأتي على كل شيء، ولكن مثل اغلب الحرائق المتعمدة بيترك وراء الكثير من الادلة اللي بتمكن الخبراء من كشف كل الالغاز. وفي اكتوبر من العام 2002 تمت محاكمة مايكل براينت، وكانت التهم الموجهة اليه ما بين النصب والتلاعب والقتل والحرق العمد والسرقة. براينت في المحاكمة اصر انه بريء، إن انه لا يمكن ابدا يكون قادر على اشعال الحريق ده وهو كان موجود في مكان تاني تماما، وانه ملوش مصلحة من قتل آن، وان المبلغ ده $25,000 لا يدفع بيه ابدا انه يقوم بارتكاب الجريمة. ولكن دفاعات مايكل براينت لم تلقى صدى عند هيئة الدفاع ولا المحكمة، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اضافة الى 40 عام اضافية. ودي كانت نهاية مايكل براينت اللي توقع او اعتقد انه يقدر يتلاعب بالجميع ومحدش يقدر يوصل له. ولو انتوا معايا حتى هذه اللحظة فده معناه ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، فاتمنى تعملوا لايك وشير لكل اصدقائكم واصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك او حضرتك اول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.